أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرع الثامن من فروع خبر الواحد في حجية فهم الراوي وتفسيره للخبر. نعم، تاسع، يعني الفرع التاسع. رواية الراوي للخبر تكون على أنحاء. النحو الأول أن يروي الرواية بألفاظها من دون أن يتصرف فيها زيادة ولا نقيصة، وهذا هو الأصل العام في رواية الأخبار. وتارة يروي الرواية بالمعنى من دون أن يضيف عليها زيادة أو نقيصة، ولا كلام في حجية الرواية بالمعنيين واندراج الرواية حينئذ تحت أدلة حجية الخبر. هذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في النحو الثالث، وهو أن يروي الرواية الراوي الخبر ويضيف عليه تفسيرا، أو يضيف عليه بيانا للمعنى، أو ربما يبين المعنى المراد. الكلام في هذا لو أضاف الراوي منه بيانا للمعنى، أو بيانا للمصداق، أو أضاف منه مضافا إلى نقل الرواية بيانا للمعنى المراد، فهل قول الراوي، بيان الراوي الثقة الفاضل، حجة أم ليس بحجة؟ يتصور هذا في موردين. المورد الأول في نقل الروايات المجملة أو المتشابهة، فإذا رواها الراوي وأضاف عليها رفع الإجمال أو رفع التشابه ببيان التفسير، تفسير المجمل، بيان المجمل شنو، فما لا يكون له ظهور، الراوي يبين المعنى فيرفع إجماله إلى ظهوره. المورد الثاني الروايات الظاهرة في معنى، إلا أن الراوي يفسر المعنى على خلاف ظهوره، باعتبار أن الروايات الصادرة عن المعصومين وإن كان لها ظهور في كثير من الأحيان، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الظهور هو المراد، لأن هناك إرادة جدية وهناك إرادة استعمالية، الظهور يكون حجة إذا تطابقت الإرادتان الجدية والاستعمالية. أما ربما يكون الإمام صلوات الله عليه يقول كلاما له إرادة استعمالية فيه، ولكن لا يريد الإرادة الجدية في المعنى، فلا بد وأن يحمل حينئذ الكلام على خلاف ظهوره، فالراوي يتحمل مؤونة هذه المسألة، يروي الرواية الظاهرة في المعنى ثم يبين معنى على خلاف ظهور الرواية، فيكون بيان الراوي بيانا للمراد الجدي للإمام صلوات الله عليه. فهل تفسير الراوي أو فهم الراوي في الموردين معتبر أم ليس بمعتبر؟ هنا الأقوال متعددة. قول يرى عدم الاعتبار مطلقا، والقول الثاني قد يستفاد من مباني العامة، لأن مسلكهم العام خصوصا في الروايات النبوية أن الروايات منحصرة بالنبوية، وأن رواة هذه الرواة هم الصحابة، والمسلك العام عند العامة حجية ما يقوله الصحابي فضلا عما يرويه، فلازم هذا المسلك هو القول بحجية فهم الصحابي إذا فسر لنا مصداقا للمجمل أو فسر لنا المعنى المراد. القول الثالث لأصحابنا ذهب إليه أكثر أصحابنا، وهو التفصيل بين بيان الراوي للمعنى المجمل فيكون حجة، وبيان الراوي للمعنى المراد فلا حجية له. نمثل للأول، كما لو روى الراوي بأن عدة المرأة ثلاثة قروء، وقال فسر القرء بالطهر مثلا، ويمثل للثاني ببيان معنى قوله عز وجل ولتكملوا العدة في بيان شهر رمضان، وأن مدة شهر رمضان هل تطول 30 يوم أم تقل. الراوي يحمل مثل هذه الآية المباركة ولتكملوا العدة على أن شهر رمضان 30 يوما لا يقل عن ذلك، حملا للآية على خلاف ظهورها. ليش؟ لأن الآية ظاهرة في أن شهر رمضان يكون 30 يوما بإكمال العدة في صورة عدم تحقق الرؤية، فإذا تحققت الرؤية، الرؤية هي المعتبرة، ولا يحسب إكمال العدة إلا بعد فقدان الرؤية. هذا من أين هذا الظهور؟ هذا الظهور مستفاد من كلمة ولتكملوا العدة، لأن الإكمال معناه أن الشهر كان يمكن أن يكون ناقصا، فإذا لم يتحقق النقصان أكملوا العدة في 30 يوما. فالقرينة الداخلية في الآية توجب الظهور في أن إكمال العدة إنما يصار إليه عند عدم تحقق الرؤية، وأما إذا تحققت الرؤية فشهر رمضان ليس ب30 يوم. وهذا هو الذي عليه الأصحاب، قالوا بأن الشهر يمكن أن يكون 30 يوما ويمكن أن يكون بالأقل، إلا أن الراوي يروي بأن شهر رمضان 30 يوما حملا لهذه الآية المباركة على خلاف ظهورها، استنادا إلى أن لتكملوا العدة هذا أمر بإكمال العدة فلا يعتبر النقصان في شهر رمضان. إذن المراد الجدي للباري عز وجل ليس الرؤية، وإنما المراد الجدي هو 30 يوما. فبناء على هذا إذن الراوي لا يكتفي بنقل الرواية في معناها أو في لفظها مثلا، وطبعا ربما يروي رواية عن الإمام في ذلك ويضيف إليها بيان المعنى المراد. زين، قول أصحابنا قلنا هو التفصيل. وجه التفصيل هو هذا، قالوا في بيان المجمل وبيان المتشابه القاعدة العامة عندنا هو التوقف حتى يرتفع الإجمال، هذه هي القاعدة العامة عندنا. فإذا كان الراوي فاضلا وثقه فروى المجمل ثم بين المعنى للإجمال، فإن ذلك بمقتضى وثاقته بمقتضى فضله لا يكون إلا إذا كانت له قرينة أوجبت له هذا الحمل، لأن الوثاقة والفاضل والاعتبار في الراوي يمنعه من حمل المجمل أو حمل المتشابه على معنى من دون العثور على قرينة خاصة. غاية الأمر هذه القرينة بالنسبة إليه ظاهرة، بالنسبة إلينا خفية. فلذلك الأصحاب قالوا في بيان المجمل أو بيان المتشابه قول الراوي يكون حجة، لأنه على خلاف القاعدة فلا يكون إلا لوجود سبب، لوجود قرينة، بخلاف بيان المعنى على خلاف الظهور فإن هذا لا حجية له. لماذا؟ قالوا لأن هذا حمل الكلام على خلاف ظهوره هو خلاف القاعدة. القاعدة العقلائية تقتضي حجية ظهور الكلام في المعنى الظاهر، ولا بد وأن يحمل الخبر على معناه الظاهر، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. فإذا روى الراوي الرواية وبين لنا معنى على خلاف ظهور هذه الرواية فإن هذا يكون قرين على أنه افتهم فهم من هذه الرواية هذا المعنى، مو مسألة قرينة، وإنما فهمه حمل الكلام على خلاف الظهور يحتاج إلى دليل، وفهم الراوي ليس بدليل. فلذلك فككوا بين الأمرين وقالوا بحجية تفسير الراوي للمجمل وعدم حجية بيان الراوي للمعنى المراد. حتى لو كان، لأن فهم الفقيه على الفقيه الآخر لا حجية له. زين، هنا النراقي من أصحابنا في أنيس المجتهدين لا، قالوا خلاف القاعدة البيان، لأن القاعدة تقتضي التوقف. خب ليش ما توقف؟ ما توقف كشف عن وجود قرينة تمنعه من التوقف،
عن وجود فهم عنده ممكن أنه يجمع.
بل بس هم وهذا ما استدلوا به، لذلك النراقي راح يشكل على هذا المدعى. هنا عندنا
بلي
هنا عندنا علمان من أصحابنا خرجوا عن هذا التفصيل. الأول منهما المحقق النراقي في أنيس المجتهدين خرج عن التفصيل وقال بعدم اعتبار فهم الراوي وتفسير الراوي مطلقة، لا اعتبار له، سواء بين لنا المجمل أو بين لنا المعنى على خلاف الظهور. لماذا؟ قال لأن ما يقوله الأصحاب، طبعا هذا ببياننا وتوضيحنا، لأن ما يقوله الأصحاب في عدم حجية فهم الراوي ببيان المعنى المراد نفسه يقال في بيان المعنى المجمل. من قال لكم بأن الراوي قد عثر على قرينة تفسر المعنى المجمل؟ لعله أيضا استند إلى فهمه، يحتمل هذا احتمال وارد، وحينئذ يبطل حجيته واعتباره. في مقابله الميرزا القمي رضوان الله عليه في القوانين خرج عن التفصيل وقال بحجية ما يقوله الراوي مطلقا، سواء في بيان الإجمال أو كان في تفسير المعنى الظاهر. لماذا؟ لأن الميرزا رضوان الله عليه في مسلكه العام أن الخطاب يوجه إلى المخاطبين ويكون حج عليهم، فما يظهر عند المخاطب من المعنى يكون حجة عليه، سواء كان في بيان المجمل أو كان في بيان المعنى على خلاف الظهور. فبالنسبة للمخاطبين بالخطاب لا كلام في أن الخبر يكون حجة عليهم. علينا يكون حجة، لماذا؟ لأننا إذا علمنا بأن المخاطبين فهموا من الخبر هذا المعنى، يكشف ذلك بالنسبة إلينا إلى أن هذا المعنى هو المراد الجدي للمولى، هو المراد الجدي للشارع، والمراد الجدي هو غاية الطالبين، ما يطلبه الطالبون هو هذا، أننا نصل من خلال الأخبار إلى المعاني الجدية التي يريدها المعصوم صلوات الله عليه. فإذا فهم المخاطبون من الخبر معنى كشف هذا عن أنه المراد الجدي، فيكون حجة عليهم لأنهم معنيون بالخطاب، ويكون حجة علينا لأننا عرفنا من خلالهم المعنى المراد. فلا بد وأن نقول بأن فهم الراوي وتفسير الراوي للخبر حجة، سواء يكون في بيان المعنى المجمل أو يكون في بيان المراد الجدي.
يستلزم أن يخضع للسباب البحث بالروايات وتفسير المعاني والبحث عنها، لأنه بعد راح نعتمد على فهم المخاطبين وإحنا ما نشر بعد.
خب هاي في الموارد، هاي في الموارد اللي الرواة أضافوا بعض المعاني، بس مو في كل الموارد الرواة أضافوا بعض المعاني. بأحيان قلنا نقل الرواية تارة يكون باللفظ دون تصرف، وتارة يكون بالمعنى دون تصرف، كلاهما حجة. في مثل هذه الموارد أكو مجال للاجتهاد. أما الصورة الثالثة وهو نقل الرواية مع بيان المصداق أو بيان التفسير أو المعنى، هذا نقل بالتصرف، هذا تصرف في هاي الموارد يكون حجة، وهذا ربما موارده ليست به قليلة وليست بكثيرة أيضا.
نستطرح يعني من يلقى بالموارد الراوي متصرف بالرواية ومع ذلك الفقيه يدلي بدلو فيها.
بلي، إذا يكون من قبيل بيان المعنى الجدي ما يقدرون هالشكل يقول مخالف. لا يلقى، بس التفصيل اشتباه، لازم تقولون بالحجية. نعرف من خلال القرائن، ضربت بعد مثاليا أنا للمسألة، من خلال القرائن نعرف بأن هذا ليس من الرواية. هسه في المسألة الثالثة اللي بعد شوية راح أقررها يتضح هذا المعنى أكثر. زين، في الحقيقة قول الميرزا القمي في القوانين فيه اضطراب كثير، لأن من جهة بحسب المستفاد من كلماته، من جهة يبني المسألة على المبنى العام وهو أن الخطاب حجة على المشافهين، ثم يقول من الناحية العملية ينبغي أن نتوقف، ثم يرفع يده من التوقف ويقول المعيار هو حصول الظن. بين هذه الثلاثة لا توافق لا انسجام، هذا شيء من الاضطراب، وكأن نفسه الشريفة لم تطمئن إلى أحد هذه المعاني. إذا كان المبنى العام هو حجية الخطاب على المشافهين، لازم يكون حجة بعد، خلاص انتهى، بعد لا معنى للتوقف، لأنه ظهور حجة، ظهور حاصل. وإذا كان الملاك حصول الظن، التوقف أيضا ما إلى معنى. فإذا كان الملاك المسلك لا معنى للتوقف ولا معنى للظن أيضا، حصول الظن. وإذا كان الملاك حصول الظن أيضا لا داعي للتوقف. فالنتيجة التي التزم بها الميرزا القمي يبدو أنها مضطربة. زين، التحقيق بين هذه الأقوال شنو؟ التحقيق هو هذا، أن نقول بأن الأصل عدم حجية فهم الراوي وتفسير الراوي للرواية، هذا هو الأصل العام. يخرج منه ما إذا توفرت عندنا قرينة على أن الراوي إنما فسر الخبر بسبب قيام قرينة عنده حضرت لديه وغابت عنا، إذا صار عندنا هكذا اطمئنان، هكذا وثوق بأن الراوي حيث فسر القرآن بالطهر مو استنادا إلى اجتهاده أو رأيه أو استظهاره، وإنما استنادا إلى قرينة قامت عن عنده. وإذا فسر مثلا لتكمل العدة في 30 يوم مو ناشئ من اجتهاده أو فهمه، وإنما ناشئ من وجود رواية مثلا تعتبر هذه الرواية مفسرة لهذه الآية. إذا قام عندنا الدليل على أن الراوي إنما فسر استنادا إلى القرينة فيكون قوله حجة. ليش؟ لأنه يندرج في نقل الحديث بالمعنى، ونقل الحديث بالمعنى جائز. اي ما فسر، ما جاي نفرق. واما اذا لم تقم عندنا قرينة او دليل على انه حينما يبين المعنى او يفسر المعنى مو استنادا الى قرينة، وانما استنادا الى رأيه، فلا كلام في ان رأي الراوي في نفسه لا حجية له ولا اعتبار. هاي هي نتيجة التحقيق. اذا مقتضى الاصل شنو هو؟ عدم حجية فهم الراوي على الفقهاء، إلا إذا علمنا بأن الفهم ناشئ من قرينة غائبة عندنا وحاضرة عنده، فحينئذ يندرج في نقل الحديث بالمعنى ويكون حجة في القسمين. نعم. المسألة الثالثة في وقوع الزيادة والنقيصة في الرواية، هاي مسألة في غاية الأهمية وكثيرة الوقوع، أي أن الرواية التي تصلنا قد تبتلى بالزيادة، زيادة لفظ أو زيادة ألفاظ، وقد تبتلى بنقيصة لفظ أو ألفاظ، فما هو الحل؟ هذه المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى، أقرأ لكم الصور. من النقيصة بعد، إذا ساقط، إذا صار عندك علم بأن هذا هنا بياض يعني أكو سقط نقص. هسه راح نجي نذكر الأحكام ببيان الصور. إذن ما يقع فيه زيادة وما يقع فيه نقيصة له صور متعددة. هسه نحن نكتفي بأهم الصور وهي 4. الصورة الأولى أن نعلم بوقوع الزيادة ونعلم بالزيادة. ما هي الزيادة؟ في مثل هذه الصورة ينبغي تجريد الحديث من الزيادة، لأن هاي الزيادة مو قول المعصوم، قول الراوي، وحينئذ يصح العمل بالخبر بعد تجريده من الزيادة. الصورة الثانية أن نعلم بوقوع الزيادة ولا نعلم بنفس الزيادة، وين حصلت زيادة في هذا الخبر، أين حصلت لا نعلم، بس نعلم بأن هذا الخبر فيه شيء من الزيادة. سأتي وأضرب مثال لهذا. لا خلاف في عدم جواز العمل بمثل هذا الخبر لاندراجه في المجمل، هذا الخبر يندرج في المجملات، والأصل في المجمل عدم جواز العمل به إلا إذا رفع الإجمال. دواعي عدم العمل هم معروفة لديكم في بحث المجمل باحثيها. الصورة الثالثة أن نشك في وقوع الزيادة أو نشك في وقوع النقيصة، ماكو فرق. إذا شككنا في وقوع الزيادة أو شككنا في وقوع النقيصة في مثل هذه الصورة يصح العمل بالخبر لأصالة عدم الزيادة ولأصالة عدم النقيصة. الصورة الرابعة أن نعلم بأن هناك زيادة أو نقيصة، ولكن لا نعلم أن الزيادة هي الواقعة أو النقيصة هي التي وقعت، لا نعلم. أكو فرد شيء مضاف إلى هذه الرواية، مضاف في الزيادة أو مضاف في النقيصة، مدار الكلام هنا، وهذا هو الذي غالبا ما يبتلى به في مقام العمل. نعلم بأن هذه الرواية فيها شيء من الزيادة أو النقيصة، ولا نعلم بأن الزيادة هي الحاصلة أم النقيصة هي الحاصلة. زين، هذا النحو من الروايات يكون على نحوين، دققوا في المسألة. تارة نعلم بأن هذه اختلاف الزيادة والنقيصة، لأنها رويت تارة بالزيادة ورويت تارة بالنقيصة، هذا الاختلاف في النقل ناشئ من تعدد الوقائع، كما في مثلا حديث الثقلين، مثلا حديث الأحاديث التي تتحدث عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قد تأتي بصور متعددة لتعدد الوقائع. آية التطهير مثلا أكو كلام في أنها نزلت عدة مرات في مواقع متعددة، مو في مرة واحدة، فلذلك تختلف أحيانا القرائن الداخلية في الروايات الواردة في آية التطهير. ففي وقائع متعددة تروى الرواية، ففيها زيادة يصير أحيانا وفيها نقيصة. في مثل هذا النقل الحل يكون بالجمع الدلالي أولا، لازم نجمع دلاليا بين هذه الروايات، فإذا تعذر الجمع الدلالي تصل النوبة إلى التعارض، ونعالج القضية بقواعد باب التعارض، إذا أكو ترجيح الرجح مثلا وما أشبه ذلك، أو نقول بالتساقط بناء على صحة التساقط. وتارة تختلف صيغ الرواية في الزيادة والنقيصة مع أنها واردة في واقعة واحدة. هذه الروايات، مثل هذه الروايات لها حلان. الحل الأول أن نفحص عن وجود القرينة التي تعين المراد، تعين بأن الزيادة هي الصحيحة، النقيصة هي الصحيحة. من الأمثلة على ذلك حديث لا ضرر، حكي عن الميرزا النائيني رضوان الله عليه، لأن حديث لا ضرر نقل بصيغ متعددة، بعض الصيغ فيها نقيصة، لا ضرر ولا ضرار، بعض الصيغ فيها زيادة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبعض الصيغ فيها زيادة لكن مو في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن مثلا. صيغ حديث لا ضرر وردت تارة بالنقيصة، لا ضرر ولا ضرار، وتارة لا بالإضافة، بناء على أن الواقع واحدة. هنا شنو هو الأصل في هذا الحديث؟ هل الأصل في هذا الحديث النقيصة، يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام من زيادة الراوي، أو على مؤمن من زيادة الراوي؟ لأن اختلافهم في المعنى، أكو إذا يكون على مؤمن يعني ما يشمل الكافر، إذا في الإسلام يعني ما يشمل غير المسلمين، أما إذا يقول لا ضرر ولا ضرار يشمل المسلم ويشمل غير المسلم، الاختلاف أكو في المعنى. فبناء على أن الواقع واحدة، الميرزا النائيني رضوان الله عليه في مثل حديث لا ضرر احتمل بالظن الوثوقي الاطمئنان لديه بأن الزيادة هنا من الراوي وليست من الرواية. ليش؟ حكي عنه طبعا القول ذلك بأنه لأنه استقصى موارد الروايات الواردة بصيغة لا النافية للجنس، الكثير منها وردت بإضافة كلمة في الإسلام. مثلا لا نجش في الإسلام، لا غش في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، لا حرج في الإسلام. هذه الصيغة متداولة كثيرة الوقوع في الروايات. الراوي لعله من هاي لعله أحصى البيرز النائني 30 مورد كلها وردت بصيغة في الإسلام. فالراوي أيضا بسبب وحدة السياق، بسبب وحدة الوزان بلا النافية للجنس، أضاف لها في الإسلام، وإلا في نفسها هي مجردة عن في الإسلام، هي أصلها لا ضرر ولا ضرار. وتؤيده قرينة العقل، لأن العقل يقول بأن الضرر والإضرار لا خصوصية فيه لمسلم عن غير مسلم، كل ضرر كل إضرار هو قبيح ولا ينبغي الوقوع فيه ولا ينبغي إيقاع الغير به. فإذا كان عندنا قرينة، هذه القرينة توجب حمل الرواية على الزيادة أو على النقيصة، نأخذ بمقتضى القرينة. الحل الثاني، إذا قرينة هم ما عندنا، فهل الأصل الزيادة أم الأصل النقيصة؟ الأصل العقلائي يقتضي النقيصة وليس الزيادة، هذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم أصالة عدم الزيادة. شنو يعني أصالة عدم الزيادة؟ هذا تحليل هذا الأصل. الوجه في التمسك بأصالة عدم الزيادة شنو؟ ودققوا في هذا الكلام. النقيصة قضية ملازمة للطبع البشري، لأن النقيصة إذا الراوي يروي الرواية ناقصة، من أين تنشأ النقيصة عادة؟ من السهو، من النسيان، من الغفلة. السهو والنسيان كثير الوقوع في البشر، أما الزيادات لدى النقل، خصوصا وأننا نفرض الكلام في الراوي الثقة، الراوي المعتبر، الزيادة في النقل هذا على خلاف الطريقة العقلائية، لأن الزيادة تتوقف على التعمد والاختيار، فالزيادة اختيارية تعمدية، أما النقيصة غير اختيارية، تطرأ على الإنسان بسبب سهوه وبسبب نسيانه. فالطريقة العقلائية، الأصل العقلائي يقول بأن النقيصة غالبة الوقوع، الزيادة نادرة الوقوع. فإذا وردت ها النقيصة تكون، لكن كلامنا في الثقة، الثقة ما يتعمد النقيصة إلا إذا يسهو أو ينسى، كلامنا في الراوي الثقة، بل في غير الثقة بل ممكن يكون وارد هذا، بس هذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام في الراوي الثقة، الراوي الثقة لا يتعمد النقصان، لا يتعمد النقيصة. فإذا إذا لاحظنا بأن ما يقع في الغالب ويكثر وقوعه هو النقصان، أما الزيادة فهو قليل الوقوع. وإذا وردت رواية فيها زيادة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ووردت رواية تقول لا ضرر ولا ضرار فقط، لأن هذه الثانية صيغة النقيصة والنقيصة كثيرة الوقوع، العقلاء يحملونه على النقصان ويقولون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هو الصحيح. الراوي نسي أن يذكر هذه التتمة، هسه إما نسي أو يرى بأنها لا مدخلية لها في الرواية.
أبسط من هذا الطريق، ما نحتاج هذا الطريق، عندنا قدر متيقن لا ضرر ولا ضرار في الروايتين موجودة، عندنا زائد في الإسلام نشك في هذه الزيادة، الأصل عدم الزيادة فيها.
إيه هو احنا قلنا الأصوليون يقولون بأصالة عدم الزيادة، بس جايين حلل ليش يقولون أصالة عدم الزيادة؟ هم ما محللين القضية، ما ذاكرين شنو السبب. السبب ما له هو هذا، يعني قد يكون السبب ما له هو هذا، أن في النسيان يمكن الوقوع، الإنسان يمكن أن يقع، حتى الثقة يمكن أن ينسى، لكن الزيادة نادر الوقوع، لأن الثقة لا يتعمد الزيادة في النقل. فإذا إذا وردت رواية فيها احتمال الزيادة والنقيصة أصالة عدم الزيادة، هاي أصالة عدم الزيادة العقلائية تؤمن لنا عدم وقوع الزيادة فيها فنحملها على الزيادة، هذا أصل عقلائها مو استصحاب، لأن الاستصحاب في هذه الموارد لا يجري. والحمد لله رب العالمين.